في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أحييكم مستمعينا الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة، يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إفادته أمام مجلس الأمن بشأن مقترحه لتجميد القتال في مدينة حلب شمالي البلاد. وتشكك المعارضة السورية في إمكانية تطبيق مبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديماستورا، منتقدة تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن رئيس بشار الأسد يبقى جزء من الحل في الحد من العنف في النزاع الذي يدخل عامه الرابع. وكان المبعوث الدولي إلى سوريا ديماستورا طرح مبادرة لتجميد القتال في حلب وإنقاذها، قائلا إن نجاح تجميد القتال في حلب سيكون منطلقا لخطة مماثلة وبداية للحل السياسي للأزمة السورية. وكشفت تقارير صحفية مقربة من الحكومة السورية أن الأسد أبلغ المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديماستورا موافقته شخصيا على تجميد القتال في مدينة حلب، مبديا استعداد حكومته وجيشه للعمل على تنفيذ الخطة وإقرارها. ومن المقرر أن يطلع ديماستورا أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء على حصيلة تواصله مع المجموعات المسلحة الموجودة في قسم من المدينة ونتائج لقاءاته بالمسؤولين في الحكومة التركية التي تملك تأثيرات كبيرة على المجموعات المسلحة. ديماستورا قال في تصريح مقتضب بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في ختام زيارته إلى دمشق الأسبوع الماضي:
في صميم مهمتي محاولة تسهيل وتيسير أي عملية سياسية يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي للصراع الذي طال جدا والذي لا يوجد له حل عسكري.
موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على مبادرة ديماستورا إن حدثت بالفعل فلن تغير شيء على الأرض بحسب معارضيه، حيث أن لا حلول جزئية كما يقولون. عضو المكتب السياسي في الجبهة الشامية كبرى الفصائل المسلحة المعارضة في حلب بسام حجي مصطفى أكد أن المعارضة السورية ليست ضد تجميد القتال، ولكن بشرط أن الثورة السورية لن تتنازل عن مطلب تنحية بشار الأسد في أي مفاوضات. وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
سيد ديماستورا لما كان بزيارة الأسد في اتفاقات يبدو أنه غير معلن، نحن بحاجة لمعرفته قبل ما نعطي رأينا. وبكل الأحوال نحن ما لنا ضد تجميد القتال، ولكن بشرط. هذا الشرط يقول بأنه الثورة السورية لن تتنازل عن مطلب تنحية الرئيس بشار الأسد في أي اتفاق وفي أي صيغة سيقرها الثوار مع أي طرف دولي كان أو إقليمي. عودنا الأسد دائما على أنه هو مخاتل ومخادع، يعني صارت المبادرات الدولية، هلا هي المبادرة الرابعة والمبعوث الدولي الأممي الرابع، سبق الدابي والأخضر الإبراهيمي وقبل كوفي عنان، وكان دائما الأسد ينقص بعهوده واتفاقاته. حتى العهود المباشرة اللي تمت بوساطات دولية ووساطات إقليمية نكس فيها الأسد منا، يعني الغوطة والدومة وباقي المناطق المحاصرة نكس فيها، وكان دائما يتراجع عن كل الوعود والاتفاقات والعهود. وأعتقد أنه هي مو أكثر من مناورة. الأسد حاليا في أوضاع سيئة جدا، انتصارات الثوار في الجنوب واضحة للعيان، انتصارات الثوار في الوسط وفي القلمون واضحة، انتصارات الثوار في الشمال أيضا واضحة. وأعتقد أن الأسد عم بيحاول يدور على مخرجات من الأزمة المستعصية اللي يعني كل العالم صار بيعرف أنه في سوريا لا مستقبل للأسد.
وأوضح حج مصطفى أنهم نقلوا تخوفاتهم لديماستورا:
نحن نقلنا مجموعة المخاوف اللي بتنص على أنه مناورات الأسد ما لازم تصب في مسرحة تنقلات قواته من منطقة إلى منطقة، وشروطنا لازم تنص دائما على ترحيل كل القوات الأجنبية اللي أدخل الأسد من العصابات وميليشيات حزب الله والميليشيات العراقية الطائفية، وحاليا في تدخل إيراني واضح واحتلال إيراني لأراضي سورية بس للدفاع عن الكرسي اللي بتحتله عصابة الأسد. فواحد من أهم الشروط هلأ حاليا بأنه لازم تخرج كل القوات الأجنبية لحتى يكون في فعلا تجميد للقتال. حطينا شروط رئيسية تانية، قلنا بأنه إطلاق سراح المعتقلين، معتقلين الثورة اللي بلغ عددهم حسب آخر تقديرات أكثر من 200,000 معتقل، قسم كبير منهم عمال تتسرب صور جثثهم وهم عمال يموتوا تحت التعذيب وبالتجويع وبالتعذيب الممنهج، وهي جرائم إبادة. يعني المعتقلين الرأي في سوريا صمت عن العالم، نتمنى من المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية بأنه هي كمان توقف مع شعبنا وتوقف معنا في محنتنا وتحكي رأيها والدين هذا النظام، وتطلب من محكمة الجنايات الدولية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب اللي بديوا في إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين واستخدموا في فترة من الفترات الأسلحة الكيماوية، وما زال حتى الآن بلغ عدد استخدام الأسلحة الكيماوية أكثر من 40 مرة، والآن يعني أدخل جيوش أجنبية إلى سوريا لقتل شعبه.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
فايز سار عضو الائتلاف السوري المعارض أشار خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن مبادرة ديمستورة لا يوجد لها مرجعية دولية متوافق عليها، ويشكك بإمكانية تطبيقها.
هو وقف إطلاق نار، تجربة إطلاق نار بحلب، لكن هي كلياتها ما إلها عمود فقري. أكثر من هيك، هي ما إلها نفس المرجعية الدولية المتوافق عليها، وفي صعوبات كبيرة باتجاه تنفيذها. على كل الأحوال إحنا منقول وإلنا سابقا إنه هي الخطة، رغم إنها هي خطة مش واضحة وما عندها إدارات عملية، بس إذا قدرت توقف قتل النظام، رمي البراميل المتفجرة، وقف تدمير ما تبقى، إحنا رح نتعامل معها بصورة إيجابية. أما إنه فقط لأنه أعلن النظام إنه هو بيقبلها، فموافقة النظام لا تعني أي شيء، لأنه سبق والنظام وافق على كثير من المبادرات لكنه لم يذهب أكثر من المبادرة، بمعنى أنه وافق، بمعنى أن سياسة النظام تقوم على اللفظي مش العملي، لأنه هو لو وافق على أي مبادرة ودخل فيها كان ممكن هاي المبادرة أنها تطور عملية سياسية كاملة في سوريا، وهذا لم يحصل أبدا. أنه مثلا النظام وافق على جنيف 2 وأرسل وفد برئاسة وزير خارجية إلى هناك، لكنه دائما كان يخلق العقبات إذا أي خطة أو خطوة هدفها إنجاح جنيف، وبالتالي أدى إلى إفشال جنيف. إذا مش المهم اليوم موقف أي طرف من المبادرات الدولية بمقدار ما هو مهم موقف النظام، لأن النظام لم يثبت أنه أبلان يمضي بأي مبادرة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.
ولفت سارة إلى أن الائتلاف السوري المعارض أقر خطة للتسوية السياسية في سوريا. عن هذه الخطة تحدث لإذاعة العراق الحر السياسي السوري فايز سارة.
الائتلاف أقر خطة للتسوية السياسية، وهي الخطة هي مستندة تماما لشيء معروف اللي هو بيان جنيف وجنيف 2 قرارات الشرعية الدولية. محتواها بتصور واضح ومعروف، تشكيل هي الحكومة انتقالي صلاحيات كاملة، وبعدين أخذ البلد إلى نظام ديمقراطي جديد بدل نظام الاستبداد. هي هي جوهر الخطة اللي أقرها الائتلاف، وهي الخطة كتير متوافقة بمضامينها الرئيسية حتى ببعض تفاصيلها، مع نداء من أجل سوريا اللي هو مبادرة طلعت عن اجتماع المعارضة قبل 3 أسابيع بالقاهرة. إذن في توجه داخل قوى المعارضة وتوافق بالسير نحو خطة للحل السياسي، وهذا شيء متوافق عليه المجتمع الدولي، مجلس الأمن والدول الكبرى.
ويبدو أن الفصائل المسلحة أيضا لا تعول على مبادرة ديمستورة، إذ يرى القائد الميداني في المعارضة السورية المسلحة حسام أبو بكر أن لا حل في سوريا سوى بتحرير البلاد كاملة من سلطة الرئيس بشار الأسد.
لا لعب النظام لا يعني التي تكررت يعني بحيث لا يمكن حصرها، كذب وخداعه، هذه نقطة لا يمكن نبرم معه أي اتفاق. أما بالنسبة لتجميد القتال، لن يتجمد القتال حتى تطهر كل أرض سوريا إن شاء الله تعالى من هذا الرجس.
بينما يرى أنس العجيل القيادي في الجيش السوري الحر أن خطة تجميد القتال في حلب مؤامرة.
الخطة تجميد القتال هاي ما هنها لصالحنا، ما هنها لصالحنا بنوب، لأنه بده يفتح الأسد جبهة ثانية بغير محافظة ويزعزع الوضع فيها أكيد. يعني ما نرضى كمقاتلين على الأرض، ما نرضى في يعني تجميد القتال مع قوات النظام، لأن قوات النظام اليوم تساندها إيران وتساندها حزب اللات. هاي مؤامرة كبرى علينا، وما نقدر إحنا نجمد القتال بمنطقة، لأنه نعتبر كخوان للثورة السورية إذا جمدنا القتال، خائنين لدم الشهداء اللي قامين سفك الآن في دوما وبحلب والمجازر اللي قام تصير.
شرطنا الأول والأخير هو رحيل الأسد. الشرط الأول والأخير رحيل الأسد وخروج كافة الميليشيات الشيعية من أرض سوريا، خروج كافة الميليشيات الشيعية من إيران، من حالش، وقتال داعش أيضا، قتال داعش وأخراجها من أرض الشام الطاهرة.
ميدانيا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن الجيش السوري وحلفائه استعادوا السيطرة على عدة قرى شمالية حلب وأغلقوا طريق إمداد رئيسي يؤدي إلى المدينة. ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن آخر تطورات الأوضاع الأمنية في محافظة حلب السورية، اتصلنا بالمراسل الصحفي منار عبد الرزاق، مراسل إذاعة العراق الحر في المناطق الحدودية السورية التركية.
فجر اليوم تمكنت مجموعة من كما يقول أهالي بخلال تواصلنا معهم من ميليشيات حزب الله مدعومة بقوات النظام خلال التمهيد المدفعي من التسلل إلى عدة قرى في الريف الشمالي والتي تعتبر من أهم المواقع الاستراتيجية في ريف حلب، وهي حب اثنين وباشكوي وفتيان. بحسب المصادر فإن هذه المجموعة تسللت فجرا واستغلت الحالة الجوية والمناخية حيث يسود الضباب المكان، حيث تم تغيير الزي العسكري لأولئك المقاتلين من خلال قيامهم بلبس الأزياء الباكستانية التي غالبا ما ترتديها فصيل جبهة النصرة في سوريا.
نعم.
كما تواصلت أنا مع عدد من الأشخاص في بلدة حب اثنين وذكيان، تواصلت مع عدد الأشخاص فجأة يقولون لي بحسب شهود موثوقين، يقولون بأنهم فوجئوا صباحا بأن عناصر من حزب الله هي متواجدة بينهم في المنازل وقامت باحتجاز عدد واعتقال عدد منهم. البعض تحدث عن ارتكاب مجازر من قبل هذه الميليشيات بحق المدنيين، لكن حتى الآن لم يتسنى لنا التأكد من صحة تلك المعلومات. حقيقة الآن الوضع حاليا وضع هناك اشتباكات.
نعم.
تقول مصادر في المعارضة السورية المسلحة أنها استطاعت السيطرة على بلدة رتيان واستعادة السيطرة على بلدة رتيان بعد أن قامت ميليشيات حزب الله كما يقولون بسيطرة عليها فجر اليوم، لكن الاشتباكات لا تزال عنيفة وكثيفة جدا بكافة وسائل الحرب الممكنة من مدفعية ورشاشات ثقيلة وطيران في محيط بلدة حب اثنين التي ما تزال كما تقول مصادرنا ميليشيات حزب الله تسيطر على جزء منها بالإضافة لبلدة باشكوي. أيضا سميرة، اليوم النظام السوري، جيش النظام السوري رافق تلك عملية التسلل بإشعال كافة الجبهات في مدينة حلب بدءا من الراموسة إلى الملاح إلى حندرات.
منار، احنا حابين نعرف هذه القرى اللي سيطر عليها الجيش السوري كانت تحت سيطرة من الفصائل المسلحة المعارضة المسلحة؟
هي كانت تحت سيطرة الفصائل من الجيش الحر، لكنها لا تعتبر خط جبهة. خط الجبهة الأول هو ماير بين نبل والزهراء والمناطق المعارضة المسلحة.
نعم.
هو بلدة ماير، لكن تسلل تم عبر الأراضي الزراعية كما قلت لك من قبل الميليشيات كما يقول ميليشيات حزب الله اللبنانية التي قامت بتلك العملية، حيث يقول أحد الأهالي لإذاعة العراق الحر بأنه فوجئ صباحا باقتحام تلك الميليشيات لمنزله وتم قتل ابن ابنه الكبير واعتقال عدد من أفراد أسرته التي حسب قوله بأنه لا يعرف عن مصيرهم شيئا.
نعم، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه القرى التي وقعت تحت سيطرة النظام؟
الأهمية الاستراتيجية حقيقة بأن هذه القرى تعتبر الخط الإمداد الرئيسي لقوات المعارضة السورية المسلحة في مدينة حلب، وتكمن أهميتها أيضا من كونها الخط الفاصل بين ريف حلب وحلب، يعني بين حلب المدينة وحلب الريف، فضلا عن كونها تعتبر خط الإمداد الرئيسي ما بين معبرين حدوديين لقوات المعارضة السيطرة عليهم قوات المعارضة، وهما معبر باب السلامة في ريف عزاز ومعبر باب الهوى في ريف إدلب.
ممكن أن تضعنا في المشهد أكثر، حلب مقسمة إلى كم منطقة؟ ما هي الفصائل التي تسيطر على حلب الآن؟
حلب تقسم إلى ثلاث أقسام. الشرقي من حلب هو خاضع بالكامل إلى سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وما يسمى بداعش. مناطق النظام وهي تمتد على أجزاء من حلب المدينة لا تعد نسبتها بحوالي 30 إلى 35%. مناطق الجيش الحر والفصائل المعارضة الأخرى تسيطر على الريف الشمالي والغربي من مدينة حلب، بالإضافة إلى أحياء سكنية كبيرة في المدينة في قلب المدينة.
نعم.
وعدد من أحياء المدينة القديمة.
نعم منار، نعم. كيف نقرأ هذه الاشتباكات العنيفة وهذا التحرك من قبل الجيش السوري؟ ودمستورا مبعوث الأمم المتحدة يقدم، نعم، تقريره يوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن لمناقشة وبحث تفاصيل مبادرته لتجميد القتال في حلب.
على ما يبدو سميرة، بالتأكيد النظام يقول بأنه خلال صحيفة الأخبار اللبنانية يقول بأنه قبل مبادرة ديمستورا وفق شروطه الخاصة التي تقول بأن مناطق مدينة حلب هي منطقة حكومية ويمكن للنظام التعاون مع فصائل المسلحين لتسوية أوضاعهم. هذه الحملة اليوم حقيقة هي جاءت باعتقادي قبل هذا الحراك الدولي،
نعم،
لكي يعزز النظام من قدرته ويقول للمجتمع الدولي بأنه قادر على السيطرة وقادر على ضبط العمليات العسكرية في تلك المناطق وقادر على السيطرة على أي منطقة إن أراد، مع كثافة النيران التي يمتلكها ومن مدفعية وطائرات وعناصر أيضا ميليشياوية تسنده سواء إيرانية أو من حزب الله أو بعض الميليشيات العراقية.
نعم منار، احنا استمعنا إلى آراء المعارضة السورية وهناك تشكيك كبير بإمكانية تطبيق مبادرة ديمستورا لتجميد القتال في حلب. ما هو رأي المواطنين؟ ما هو رأي الناس في الشارع السوري؟
مواطن يبحث اليوم في سوريا وفي حلب بالأخص عن لقمة عيشه. مدينته مقسمة بين عدة فصائل تسيطر عليها من هنا وهناك. النظام يطارد المدنيين وقض مزرعهم. هناك حملة طلب للاحتياط وفرار مناطق النظام. بالتأكيد المواطن السوري بكل تأكيد يرغب في حل ينتشله من براسين الأزمة التي يعيشها من أكثر من 4 سنين. حقيقة ممارسات فصائل المعارضة يعتب المواطن السوري على هذه الفصائل بأن حتى الآن لم تكون له إدارة ذاتية قادرة على تأمين الخدمات وتقديم الدعم الإنساني والتعليمي والخدمي لهذه المناطق. في المقابل هناك الآلاف مطرد من قبل النظام. يعني أن المواطن السوري يعيش بين فكي كماشة، إما البقاء تحت البراميل وتحت مطرد النظام أو العيش في مخيمات النزوح.
نعم، شكرا جزيلا للزميل الصحفي منار عبد الرزاق، كنت معنا من المناطق الحدودية التركية السورية للحديث عن تطورات الأوضاع في حلب. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك يا سميرة.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.